نبي الله حبك في الحنايا كماء المزن ينصب صبابا تعانقه السرائر وهي عطشا فيسقيها من الشجن القرار.
وكل بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار.
من مجالس السيرة النبوية على أفضل صلاة وأتم تسليم، وكنا قد انتهينا من وصف مجمل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لخلقته، وهذا بعض وصف لشيء من حياته صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه الأمور بمثابة الإجمال، ثم تكون دروس السيرة بعد ذلك برمتها هي عبارة عن تفصيل لهذا الإجمال. لكن لتكن هناك نظرة عامة، لأننا ربما لا نستطيع أن نستدرك هذه الأشياء إذا ما ولجنا إلى السيرة، لأن كما تعلم أن السيرة أحداث، فربما لا نستطيع أن نستدركها إذا دخلنا إلى السيرة، فينبغي أن ننبه عليها من الآن. ثم أردت أن يكون هناك وصف عام وفكرة عامة في ذهنك وفي رأسك، حتى إذا ما دخلت في كل عام، إذا خرجت من عام من هذه الأعوام الطيبة المباركة النيرة التي أشرقت فيها الأرض بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهرها، كلما خرجت من عام إلى عام فأنت تتقلب معه صلى الله عليه وآله وسلم، تتقلب معه عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت في اللقاء الفائت والذي قبله أن هذا فرع على تأكيد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كي تؤمن به ينبغي أن تتعرف عليه. وهذا يعني في جملة سأقرأها عليك لابن القيم رحمه الله يبين لك أنه من الضروريات على من له أدنى همة. صاحب الهمة العالية بيعمل حاجة أضعاف كده، لكن من له أدنى همة أن يتعرف على هذه الأشياء من نسبه وأقاربه وعتاده وعدده وبيته وهيئته وأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. وأردت أن أقدم بكلمة يعني يسيرة لابن القيم رحمه الله يبين فيها مقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدار الرسل بعموم واضطرار الناس إليهم، إنك لازم تمشي وراه عليه الصلاة والسلام. من حاد عنه يمنة أو يسرى لم ينجز له عمل. وإحنا نتمنى للإخوة يهضموا هذا الأصل، اللي هيحيد عن النبي مش هينجز حاجة على الأرض. والدنيا لم تزل من قديم، بقالنا سنين طويلة يحطون عليه وعلى سنته ويناقشونها بأخس النقاش، أشبه بحرب من السلم وأقرب إلى المهارشة من المناقشة. ثم ماذا حصلوا في النهاية؟ بلاد خراب يا باب، لا تكاد ترى فيها شيئا. والإنسان حينما يجد من قلبه ما يجد على إخوانه من تلك الصور التي تعرض على المرء يوميا، امبارح كنا في صلاة الجمعة ومروحين البيت هنيئين مستنين نتغدى، وكان في نفس التوقيت إخوانكم قافلين المسجد الأقصى على نفسهم، وحثالة بني البشر قاعدين يكسروا الأبواب عشان يخشوا عليهم يقتلونهم في صحنة. وعلى النحو الآخر كانت مواقع من سوريا تقصف قصف الحرب، خلاص الرجل صار له الآن بقت حرب. لذلك أيها الإخوة، بدعة الثورات السلمية دي بدعة، مفيش حاجة اسمها سلمية. هذا الرجل كان ينزع يبقى تثوره إلى السلاح. يقول ابن حزم رحمه الله في مقام أدنى من هذا في كتاب الفصل: وإن استلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا من التلاحم كان، وإن أدى إلى حمل السلاح حمل، وإن قتل منا جماعة. إنما قضية اللي مطلعينهم لنا اليومين دول ونقد الواقع، نحن ننقده على شريعتنا، أنا ماليش دعوة بكلام أي شخص، ولا أي إنسان يقرر لنا شيئا. الشريعة بتقول كده، شريعتنا تقول أهل الحل والعقد، أمراء الصدق وعلماء الصدق. إذا استلزم الأمير الخلع، عندنا خلع في الشريعة، تنزل تقول، تطلع تقول له انزل مع كرسي، يحاكم بعد ذلك يسجن. هو ده الكلام الفصل بتاع الشريعة. أهل الحل والعقد دول عبارة عن مجموعة من العلماء الصدق يبحثون هذا الرجل، زي ما عمل كده الشيخ ابن باز رحمه الله مع أبو هذا العنقاء الأبلة النصيري المرتد. أبوه حافظ الأسد أرسل إليه الشيخ ابن باز رحمه الله رسالة لعلها يتناولونها، يتداولونها اليوم على مواقع الإنترنت. يقول في بدايتها بمنتهى الأدب من عبد العزيز ابن باز إلى فخامة الرئيس حافظ الأسد، وكلمه بكل أدب وأنه ما ينفعش اللي أنت بتعمله. كان بيطلع في حماية إخوة يجيب الطفل من سادس دور يرميه في الشارع، وبعدين يمخرقون علينا البعض الآن ويقول لك أصل الجماعة دول ملاحدة. لا مش ملاحدة، دول شيعة، بس هو هي زي هي هيئة الشيعة هيعملوا كده. دول العلوية النصيرية أتباع محمد بن نصير، هؤلاء لا يرقبون في المسلمين إلا ولا ذمة، يرون حربك أنت أولا قبل حرب اليهود والنصارى، دي عقيدة مسطرة عندهم. سلموا المسجد الأقصى وقتلوا الحجيج في قلب البيت، وقعد أبو طاهر القرمطي، وأنا ذكرت الكلام ده في خطبة الأمس، قعد على سلم الكعبة كده ونادى وقال أين الطير الأبابيل، أدينا بهجم على الكعبة، فين الطير الأبابيل اللي جات لأبرها، وينظر إلى السماء كأنه يحد الله. لأن الرجل ده، هؤلاء القوم أيها الإخوة من عقائدهم أن الإله يحل في الإمام، عشان كده محمد بن نصير قال لهم أنا ربكم فعبدوه. لما تلاقي بقى عسكري بيسجد لبشار يقول لك والله ده عنده حالة نفسية، ما عندوش حالة نفسية، دي عقيدة. هؤلاء يعتقدون أن الإله يحل في الإمام، وكانوا بيعبدوا أبوه برضه. فلما أرسل إليه الشيخ وقال له الكلمتين دول وخلاص، لم يرتدع الرجل ولم يزل يضطهد في أهل السنة هناك، فأصدر فيه فتوى بردته، لأنه كان يقاتل هؤلاء على خلفية عقدية، مش موضوع أن ناس بقمعهم والقاعدة والكلام اللي بيقوله كده، لا أبدا. فإحنا أيها الإخوة، زي ما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما تعرفون، نحن نعرف، لا بتحطش رجلك في حتة لو أنت عارفها، لأن النبي بينها لو أنت ماشي وراه، هنخالف يمنة ويسرى. ويمكن أنا برضو يعني معلش اسمحوا لي، أنا أغار على تاريخنا. الفترة الزمنية اللي بتضرب فيها هذه البلد فترة لا تستطيع دولة عربية أن تقاتل معها، لا تستطيع إن شاءت حتى أن تقاتل معها. ليه؟ تعال مثلا تمثل بنا نحن، ونحن الأمراء أيها الإخوة، وكل من دوننا هم الوزراء والنقباء، وقد علم الناس ذلك وقد بايعنا التاريخ من قبل. سلوا كل مقدس يخبركم بتاريخ مصر، طول عمرنا احنا الامراء، ما نقدرش نقول احنا تخاذلنا، مش ممكن الكلام ده. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم اختاروا التوقيت، التوقيت ان انت اديني حل يا جماعه بتوع الجيش، يلا عشان نطلع نقاتل. طب ما تقاتل جوه، ده انت عندك ناس جوه قلبنا البلد، صح ولا لا؟ وعندهم مخططين، يعني عندهم ايه الخريطه اللي هنقسم عليها البلد بقى، وهنشتغل دلوقتي شغل عملي اهو، بدا الشغل العملي. اذا انت عندك مشاكل في الداخل، طب دربوا فئه وطلعوهم عشان خاطر بره، وانا عندي اصلا عدد ده انا يدوبك، طب انتوا اطلعوا انتوا وسيبونا احنا في الداخل، ده احنا مش مكفيين جوه عشان نكفي بره. وقس على ذلك كل بلد فيها. عشان كده انا قلت في خطبه الامس يا اهل سوريا التمسوا العذر لنا ونحن أمراؤكم، صبت علينا مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا ليالية، إن كنتم تعالجون بشارا فنحن نعالج بشاشرة. الوضع المختار في هذا الأمر، في الوضع ده أخوانا مرتب له، وده بحث طويل مش عايزين نخرج به عما نحن فيه، لكن عايزين نقول في النهاية لما نتكلم نتكلم كما يرضي الله عز وجل، ونتكلم بما نتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أقوال أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النصيرية العلوية أكفر من البراهمة عباد الأصنام في الهند، قال دول أكثر منهم. بيقولوا الآلهة خمسة. شوف خمسة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسنين. إذا تعاملت مع إنسان زي كده معتقد بقى متصور منه إيه؟ هذه عقائدهم أيها الإخوة. طب إحنا عايزين إزاء العقائد دي نعمل إيه؟ نتشبث بعقائدنا، نمسك في عقائدنا بقى، لأنك لا تهزمهم إلا إذا رضي الله عز وجل عنك. إذا كنت على الجادة ورضي الله عنك أيدك ونصرك، وأيدهم ونصرهم. عشان كده كانت كلمة حق من بعض أهل العلم هناك، قال لهم كده، قال: إحنا وإن كنا نحزن عليكم لكن كنتم تؤكلون العلوية وتشاربونهم. والنهاردة في أصوات بتقول كده. جماعة دول لقوك وهم ماشي، الجماعة بتوع بشار مسكوا واحد والله ما خلصوا على العلوية. يعني ده يخليني أهادنه؟ أنا بختلف معك اختلاف عقدي. إذا غيرت عقدتك أن الله واحد فقط، هتقول لي بقى بيحل وتناسخ الأرواح والكلام اللي أنت بتقوله ده، أنا هختلف معك لو أنت بتصرف علي، حتى سأخالفك. هكذا يرضى الله عز وجل. احنا هناخد بقى واحنا ماشيين في السيرة ان شاء الله، لما يأتي الكلام على غزوة احد وجاء الاسرة، هتسمع الكلام بتاع اهل العلم بتاع الصحابة بتاع اسلافنا، قالوا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الاسرة؟ عارف سيدنا عمر قالوا ايه؟ قال: يا رسول الله، ارى ان تمكنني من فلان، ده قريبي، وان تمكن فلانا من حمزة من فلان قريبه برضه، ثم نضرب اعناقهم. او ذكر احدا: ثم نضرب أعناقهم ليعلم الله ألا هوادة في قلوبنا للمشركين. أهو كده كده تنصر. إنما معلش، ويصدر بيان مع الأسف يقول: اوعى ما فيش خلاف ولا طائفي. طب ما هو ما فيش خلاف، صحيح مش هنختلف معاك وهفضل اقول لك انت علوي واعمل معاك مشكله في المساله دي، لكن لازم اكون واخد جنب. لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام، احنا بندرس السيره ترجمه الاسلام، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه لقى فيها يهود، لا فيها مشركين، لا فيها نصارى، عمل ايه؟ قال: ما خليكم زي ما انتم، تقاتلوا عدوكم من ناحيتكم، واحنا من ناحيتنا هنقاتل عدونا من ناحيتنا. لو جه عدو مشترك هنبقى مع بعض، لكن يا معشر المسلمين اعلموا انكم امة واحدة. مش معنى ان احنا هنبقى مع بعض في فترة من الفترات يبقى ايه؟ يبقى اختلطت العقائد. مش هيستوي من قال الله اله واحد ومن قال الله ثلاثة، مش كده؟ هذا ما نطالبه. إذا تحقق الولاء والبراء أيها الإخوة نصر الله عز وجل أربابه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإيه؟ وأيدهم. وده التأييد. الإيمان أيها الإخوة مقدار الرسل برمتهم ودرة الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مقدار الرسل، أنت حاسس أنك محتاج للنبي قد إيه؟ بقالنا كم أسبوع بنتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنهاردة في الحقيقة جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ رضا خطفنا وهو يقوم على قوله محمد رسول الله. حسيت كده ان انت بقى تراه على ما وصف لك، اتزعق قلبك كده وانت تقول شوقا له عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي ان نمر. لذلك يا اخوانا وقع في نفسي ان اقول لكم النهاردة ان محتاجين كلنا كل شوية نقرأ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمع في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما النفس تعزب عن هذا نرجعها تسمع تاني، حتى يكون بين يديك تتصوره تصورا، وإذا نمت رأيته في نومك. ده من جملة الإيمان ولا ده غلو؟ ده إيه ده يا إخوة؟ ده إيمان، من جملة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مش كده؟ قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ايه؟ قدره ايه؟ برضو الكلام ده احنا بنقوله عشان نعدل، واحنا بنعدل الان في افكار عايزين نعدلها. لما تسمع النهارده الاحداث السياسيه الواقعه، وكلنا اكيد لازم في الفتره دي بنسمع، فمستقل ومستكثر، وان كنا نقول للاخوه اقلوا من الاسماع من السماع للاخبار والكلام ده الا بقدر ما تعرف فقط، يعني لان ده غايتها غثاء لا يفيدك بشيء. لكن لما بنيجي نسمع النهارده الكلام بتاع الناس يقول لك طب احنا خلاص داخلين على مرحله انتخاب رئيس، هيبقى ايه الرئيس؟ والله تسمع الواحد يقول لك الاستاذ العلوم والسياسه، السياسه والاقتصاد، استاذ. طب اقعد قول. يقول لك اصل احنا عايزين نتبع الطريقه الفلانيه اللي معملوها فرنسا، حصل فيها كذا وكذا وكذا، والطريقه العلانيه دي بقى مشكله مش هنقدر احنا ننهض اليها لان الشعب ما خدش حظه من الديمقراطيه، دي بقى عملوها في امريكا بالشكل الفلاني. ولما جبنا الموضوع دوت من بلجيكا ووصل لنا لحد هنا ايه ده ما فيش دراسة خالص عن الدولة الاسلامية؟ ده هم درسين احنا الدولة دي بنت ازاي؟ هو انت مش معتقد ان احنا دولة؟ في ناس النهاردة التبعية اكلتهم قزم، مش معترف ان هو مش في تاريخ. احنا عندنا كتب تاريخ، تاريخنا. انا بقول لك اسأل التاريخ، بيقول ابن عبدون: سل الرماح العوالي عن معاليها واستنطق البيض، هل خاب الرجا فينا؟ قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا، إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا. خضر مرابعنا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، حمر مواضينا. التاريخ يحدثكم عنا، مش قالي حاجة خالص عن الدولة الإسلامية خالص. فده لما يطرح عندنا زي اللي قبليه، أول ما جاء في أول الأحداث قالك هنجيب بقى قانون ألمانيا، فأضحك عليه حتى الساسة، الناس اللي هم معاي في المضمار، يعني قانون إحنا هنبقى إحنا زي ألمانيا؟ لا التربية ولا المجتمع ولا الطقس، حتى هيبقى زي ألمانيا. مش هتدونا منديل عشان كده اتحرق دمي خلاص. الشاهد أيها الإخوة، مقدار الأنبياء، حاجة الناس إلى الأنبياء. جزاك الله خير. شوف الكلام الرائع ده بقى للإمام ابن القيم رحمه الله. ومعلش يا إخوة لازم ننبه على ده، ودراستك للسيرة، هضم السيرة والتاريخ هيخليك تعرف ده. بقول لك أنا لازلت مشدوها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما تعرفون. يا جماعة أنتوا عارفين، عندكم أصول، ما ينفعش حد يمشينا أبدا، مش هيمشي ورا حد أبدا، عندنا أصول، عارفين هنعمل إيه. الرجل في واقعة نهاوند بيقول لسيدنا عمر: مات فلان وفلان 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 وقوما وقوم لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: وما يضرهم ألا يعرفهم عمر، يعرفهم الله عز وجل. شوف كل حاجة ليها اعتقادها إزاي. ما يضرهم ألا يعرفهم عمر، زي ما احنا بقول كده دلوقتي. اما يجيب لك الصور برضه، انا قلت لازلت اقول ان احيانا بعض الوسائل الاعلاميه بتعرض المحنه بتاعتنا بشكل يخلي الناس تظن في الله ظن السوء. انا امبارح بس اخ، والله اخ، قال انا شفت واحد بيموت في سوريا، صوروه وهو بينازع لحد ما تفرحه طلعت. قال: فاحسست في نفسي اقول واين الله. هو ده اللي احنا خايفين منه. لازم القنوات دي تحط بند كده: أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. عندهم ذنوب يكفرها الله عز وجل بهذا، عندهم أفكار في ناس دماغها تركبتها كده، فيتوب الله عز وجل عليهم بهذه المحنة ويشيلهم من الصف عشان مش هينفعوا في الصف بعد كده. قال الله عز وجل لما ذكر توبة بني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يقول أهل العلم: لو بقي هؤلاء الذين قتلوا لضعضعوا صف بني إسرائيل، كانوا بوظوا الدنيا، فكان لازم يموتوا وبعدين خلاص دول بقى يغفر لهم، يتاب عليهم وراحوا المسواهم كويس كده، يبقى رحمة من ربك دخلهم الجنة وأكرمهم، والتانيين يمارسوا مسيرتهم إلى الله. ده تبقى عقيدتك في ربنا، بتقول رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربوبية، أحكام تشريع، ربا ربوبية، القدر الكوني، القدر، المقادير اللي بتجري على الناس دي عقيدتك فيها ايه؟ المصائب اللي بتكون عند الانسان في نفسه وفي غيره، ايه عقيدتنا فيها؟ لازم تبنى على حسن الظن وهذا الفهم. ايها الاخوة، مقدار النبي صلى الله عليه وسلم ايه مقداره ومقدار الانبياء عموما؟ شوف ابن القيم بيقول ايه في زاد المعاد: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسل، مهم لازم أعرفهم، وما جاءوا به وتصديقهم إلى معرفة الرسول وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. دي عقيدتك في النبي عليه الصلاة والسلام، أن أؤمن بما جاء به وأن أأتمر بما أمرني به وأن أطيعه فيما أمرني به وأن أنتهي عما نهى عنه، سواء بقى أي حاجة نهاك عنها تنتهي عنها، دي عقيدة ينبغي أن تكون. ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهة الرسل، ما نقولش ان ده والله كويس جدا والله دي مش من دماغي. معرفة الخبيث والطيب منين؟ شرع، من جهة الرسل. ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأعمال والأخلاق، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. كلام ده مش قاله سفيان ابن عيينة، قال رسول الله هو الميزان الأكبر. نشوف كده المحك، هنطيعه ولا هنعمل ايه ولا هننكل عنه؟ هو ده الميزان. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. انت عندك ضرورة، ضرورة جدا انك تأكل وتشرب، مش كده ولا لا؟ ضرورتك إلى الأنبياء فوق الأكل والشرب بكتير جدا، حاجتك إليهم أعظم من ده بكتير جدا. بس إذا نظرت إلى الخبيث والطيب، إذا نظرت إلى تهذيب النفس، إذا نظرت إلى اتضاح الرؤى، إذا نظرت إلى اليوم الآخر هتعرف القدر ده. يقول فضرورة، يقول وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. يفسد القلب إذا غاب عنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ طرفة عين، فسد قلبك. وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، حال إيه؟ الحوت إذا خرج من الماء. بل أعظم، ولكن لا يحسن بها، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إلامه. ما يحسش بالكلام اللي بيقوله ابن القيم ده إلا إيه؟ إذا كان القلب صاحي، تحس فعلك مضطر جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا أدرك العبد هذا، عرف أن اللي هقوله لك دلوقتي ده أن أعرف حياته وبيته وأزواجه وسلاحه وأقربه ونسبه، لو عرفته على حقيقته هتعرف أنك لازم تعرف القدر ده عشان تدخل أن تكون من أتباعه، مش كده ولا لأ؟ يقول لك أنت أتباع مين؟ قلت له أتباع، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لك طب ممكن تعرفني بيه؟ تقول له والله ما أعرف. يقول ايه؟ يبقى مش من اتباعه، مش كده ولا لا؟ حتى اشياء عامه يعني، يبقى مش من اتباعي. فعشان يدخل المرء في اتباعي ادنى شيء ان يتعرف على هذه الاشياء التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله. وهذه كلمات يسيره اللي هنقوله النهارده بقى من هديه عليه الصلاه والسلام. بيقول ايه؟ كلمات يسيره لا يستغني عن معرفتها من له ادنى همه الى معرفه نبيه وسيرته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أخذ مقطعين ثلاثة كده من كلام كأنه وحي لعميد الأدب العربي. مين عميد الأدب العربي؟ مصطفى صادق الرافعي. مصطفى صادق الرافعي كان معاصر لطه حسين، وكان أبرع منه وأعظم منه، لكنه كان يحاد لفكرة العولمة فلذلك أخر الرجل، لكن له مقالات. الشاهد في وحي القلم الباب الأول، المقال الأول في الجزء الثاني، لما تروح تبقى تقرأ، اسمه الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام. هاخد منه كده مقطعين ثلاثة عشان تعرف إحساس الرجل ده بالنبي إيه عليه الصلاة والسلام. شوف بيقول إيه. أبقى أنا بقول لك بقى كلمتين دول عشان لما تسمع إيه محمد رسول الله، لما تسمعها في الصلاة كده تروح إيه، تروح معاه زي ما اتفقنا كده، يعني بحيث ان احنا مش هنخلص الدروس دي ان شاء الله الا ما تروحوا ونتقابل هناك. شو بيقول ابن مصطفى صدق رافعي؟ بيقول كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى النهار، يولد النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد في الإنسانية، فيوجد في الإنسانية ينبوع النور المسمى بالدين. بيقول لك شوف كده الشمس لما بتطلع بتعمل ايه؟ بتنور الدنيا، او كذلك لما بيأتي بتطلع حاجة اسمها الايه؟ النهار. نقول اصبحنا واصبح النور، الصبح جه النهار جه. كذلك اذا ولد نبي من الانبياء يطلع الدين، تلاقي دين. ده شبه ده، الدين برضو بينور الدنيا لكن ينير النفوس. وليس النهار الا يقظة الحياة، إلا يقظة الحياة تحقق أعمالها، وليس الدين إلا يقظة النفس تحقق فضائلها. زي ما بيطلع الصبح تلاقي بقى الصنايعي ماشي وشايل عدته، ده ها أول ما الصبح طلع، أو كذلك إذا جاء الدين هتلاقي إيه؟ هتلاقي النفوس اتغيرت. عرفتوا أخواننا بقى إزاي تبنى الدولة؟ عايز تغير المجتمع، بث دين، ما تبثش حاجة تانية. عايز تغير نفسك أنت على مستوى الفرد، بث دين. قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل إذا طلب العلم لا يلبث أن يظهر هذا على هديه وسمته ودله. تلاقي أخلاقه تغيرت، كلامه تغير، شكله تغير، هدومه تغيرت، مشيته تغيرت، معاملته مع الناس تغيرت. ده تبقى أنت التزمت بقى كده، تبقى أنت التزمت. وعلى قدر الخلل في هذا، على قدر سماحك لضوء لنور الدين أن يدخل في قلبك. هم في نفس المقال نفسه يقول إيه؟ فليس النبي إنسانا من العظماء. والله خد بالك من الكلمتين دول، يقول فليس النبي إنسانا من العظماء يقرأ تاريخه بالفكر معه المنطق، والمنطق ومع المنطق الشك، ثم يدرس بكل ذلك على أصول الطبيعة البشرية العامة، ولكنه إنسان نجمي. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. بيقول النبي مش لكنه إنسان نجمي يقرأ بمثل التلسكوب في غاية الدقة، مع العلم ومع العلم الإيمان، ثم يدرس بكل ذلك على أصول طبيعته النورانية وحدها. لما بتخش في العلم بتقول في العلم ايه؟ فانا عايز افهم الكلام ده، انا مش مقتنع انه يحصل. اوعى تقول الكلام ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان العلم يقوم على شيء من المنطق ماشي، يقوم على شيء من المناقشة ماشي، لان اصل العلم يسمح بهذا. انما اصل رسول الله، الاصل بقى الروحاني، هذا جاء بالدين، دين. هذا الاصل لا يسمح بهذا. عشان كده الناس اللي سحب الدعاء على ده يقول لك قول لي بقى، بيقول اذا وقع الذباب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في السنن، يقول لك اذا وقع الذباب في اناء احدكم فايه؟ فليغمسه ثم لينزعه، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، وانه لا يتقي بالذي فيه الداء. لو حطيت قواعد العلم على ده هتقول ايه؟ وبقى ايه القرف ده؟ الدبانه تقع في الكوبايه ومغمسها بدل ما اشيلها وارميها، مش كده ولا لا؟ على قواعد النظر المجرد، مع ان العلم نفسه اثبت ان ايه؟ ان فعلا في جناح في داء، واول ما الدبانه بتحس بخطر تروح ضربه بالداء. المصل بتاع الداء ده فين؟ في الجناح التاني، لو نزل يعمله سالب تعادل بدون اهداف، خلاص يروح بقى، ما فيش سم ولا حاجه. لكن بقول قبل العلم النظر المجرد كنت تلاقي الناس يقول لك كده، يقول لك العالم بتوع حديث الذبابه، بس كلنا في حديث الذبابه لما تتعامل مع النبي قال لك في ذبابه، لو ما عرفتش تقول ايه؟ سمعنا واطعنا. في احد جناحيه ده؟ في احد جناحيه. الناس كانوا لحد فتره وجيزه بيقولوا ان بيطلع اللحم الاول وبعدين العظم. القران كان بيقول ايه؟ فكسونا العظام لحما، لا العظم الاول وبعدين اللحم. لحد زمن قريب كان موقفك انت ايه من الموضوع ده؟ صدق الله وكذبت عيني وكذبت ابحاثكم. طالما ربنا قال العظم الاول يبقى العظم الاول. في اخر الابحاث على التكنولوجيات الحديثه قال لك لا والله اسلفنا كانوا غلطانين، الصحيح ان العظم بيبقى الاول وبعدين يكسى لحما، مش كده ولا لا؟ عشان كده ما حدش ينزل القواعد ينزل القران الكريم على القواعد العلميه اللي موجوده. فالشاهد يا اخوه، شفت الدقه في الكلام ده؟ في فرق وانت بتتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتتعامل مع طبيعة الدنيا والقواعد الدنيا والعلوم، في فرق كبير. ثم يقول: وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون نفس النبي أبلغ نفوس قومه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. مش كده عم شغل ده شرايا دي؟ في من أنفسهم، أنفس نفس هو عليه الصلاة والسلام، أطهر نفس، لازم يكون كده. ليه بقى؟ هيقول لك ليه، عشان هو هيبقى مثال الكل يصلح غلطه عليه، مش يناقشه هو في اللي هو مش عاجبه. خد بالك من الأمور دي يا أخوانا، عقائد. عشان كده أنا بقول المصطفى صادق الرافعي ده مش أديب بس، ده إيه؟ ده شيخ. وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون نفس النبي أبلغ نفوس قومه، حتى لهو في طباعه وشمائله طبيعة قائمة وحدها، كأنها الوضع النفساني الدقيق الذي ينصب لتصحيح الوضع المغلوط للبشرية في عالم المادة وتنازع البقاء، وكأن الحقيقة السامية في هذا النبي تنادي الناس أن قابلوا على هذا الأصل وصححوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة وتحريف الإنسانية. لما تخش على النبي يبقى الأصل مين اللي غلطان؟ مين اللي غلط؟ أنا. لما تخش تقرأ السنة حد يخطب لك خطبة يبقى الأصل مين اللي غلط؟ أنت. يقول لك مثلا عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين فهو في النار، ارفع البنطلون شوية، يبقى اللي غلطان مين؟ أنت. يعني امشي كده ورجلي باينه كده طب لما طلع البرمودا مشيت ونص رجلك باين، مش لحد الكعبين بس، صح ولا لا؟ ومش عايزين نقول اللي كان قبل كده ايه، ومش عايز افكرك باللي كنت بتعمله بقى ونفضح بعض على الهواء مباشره. كان يقول لك لازم تخش النادي، عشان تخش الحمام لازم بالمايو. طب شرط لا يجوز، صح ولا انا اغالي؟ كان موجود ده. يبقى مين اللي كان غلطان؟ انا اللي كنت غلطان. تدخل عليه لو كان هناك غلط يبقى عند مين؟ عندي انا. تدخل عليه بهيئه المسترشد. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. تقوم داخل كده مطقطق راسك. شوف بيقول ايه بقى بعد ما ذكر بعض المدائح في الكون كده، بيقول: وكل ذلك تراه في نفس محمد صلى الله عليه وسلم، فهي في مجموعها أبلغ الأنفس قاطبة. مفيش حد أعلى منه أبدا. رجل المعتوه المجنون اللي طلع لك أنا أكلمه الند بالند، ده مجنون. وحتى الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ودرسوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيقولوا أنت مجنون، لأن هم قالوا كده، قالوا إحنا مش فيش حد أعظم منه أبدا. لقد كانت أخلاقه، شوف الكلمتين دول برضو، بيقول لك قد كانت أخلاقه من خلف سيفه حتى لكأن السيوف له مجموعة من الأخلاق. بقى حد السيف مجموعة من الايه؟ من الخلق. تلاقيه يروح خبطه كده مطار دماغه ويقول له جزاك الله خير، حلوة خبطة كويسة، والناس بيشهدوا بذلك، مش كده؟ قالوا أعظم فتوح في الدنيا. شوفوا يا أخوانا، بصوا كده على الواقع دلوقتي، أفغانستان عاملة ايه؟ كان فيها شوية بنية تحتية كده، راحت الشويه اللي بقى، راحت بيشربوا ميه مجاري. ما من دوله من بلد دخلها المسلمون الا وازدهرت للقمه، واقراوا التاريخ، ازدهرت للقمه. وما من دوله دخلها اولئك الا وانتكست راسا على عقب. اشبهها بمسيلمه الكذاب لما اراد ان يشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام، كان بيبوظ كل حاجه. قالوا له ده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك بصق في بئر، راحت المية فايرة كده، فراح واقف بقى قدام اصحابه وبصق في بئر، راحت المية كلها غارت. جاءه السائب بن يزيد، قال: حملتني جدتي. السائب بن يزيد احنا ذكرناه فين؟ السائب بن يزيد حد يعرف؟ الدنيا ملبسة، ذكرناه في اللقاء الفائت في خاتم النبوة. السائب بن يزيد لما النبي صلى الله عليه وسلم اتوضى ورش عليه من وضوئه صلى الله عليه وسلم، بعدين فاستدرت وكان قد أحل الأزراره، فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجل. الشاهد أن السائب بن يزيد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بصق في وجهه بالوضوء، خد شوية ماء كده خف، كان عيان هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه شفى عين الإمام علي. مش كده ولا لا؟ قولي انت بتقول الإمام انت نصيري ولا ايه؟ البخاري قال الإمام والذهبي قال الإمام ولا بأس، وإن كنا لنفضله طبعا عن ايه؟ عن أصحابه. الشاهد أيها الإخوة، فراح مسلمة حب يقلد، عمل إيه؟ راح ماسح على دماغ واحد، راح جايب شعره كله في إيده بقرة. هذه الحضارات ما هي إلا على رأي القائل بيقول رقص الجحش فغنت أنكر اللحن الحمارة. يعني إذا فرض أعزكم الله أن الجحش بيرقص يبقى المغني بتاعه مين؟ أكيد حمار. فهؤلاء القوم لما بيخشوا في حتة بيعملوا إيه؟ بيخربوها، مع انه يجي يقول لك ده انا عايزك عشان اعمل لك الديمقراطيه والكلام ده. فالشاهد يقول فهي في مجموعها ابلغ الانفس قاطبه، لا يمكن ان تعرف الارض اكمل منها ولو اجتمعت فضائل الحكماء. بص يا اخوه ده لازم تعتقده، لازم تعتقده. ولو اجتمعت فضائل الحكماء والفلاسفه والمتالهين وجعلت في نصاب واحد ما بلغت أن يجيء منها مثل محمد صلى الله عليه وسلم. هات كل حكماء الدنيا وكل المفكرين الدنيا وكل وحطهم كده كلهم مع بعض، لا يمكن يطلعوا نفس تسمو إلى أن تكون في رتبة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من جملة ما تعتقده. مفيش حد يكلمني في حديث ولا بتاع أقول له آه والله تصدق عنده حق، لا أبدا. إذا صح يبقى إيه؟ يبقى الحق عند محمد عليه الصلاة والسلام، مش عند حد تاني. ولكأنما خرجت هذه النفس من صيغة كصيغة الدرة في محارتها، أو تركيب كتركيب الماس في منجمه، أو صفة كصفة الذهب في عرقه، وهي النفس الاجتماعية الكبرى. صلي عليه يا عم الحاج، خد بالك الكلام ده ضرر. النفس الاجتماعية، عشان يقول لك انت هتصلح الناس دي لو مسكوا المجتمع والدولة هيضيعونا، ده ملوش الا في الجامع. لو مشينا ورا النبي هنعمل ايه؟ هنبقى النفس الاجتماعية الكبرى كمان، مش يعني النفس الاجتماعية الكبرى. من اين تدبرتها رأيتها على الانسانية كالشمس في الافق الاعلى تنبسط وتضحى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عقائد أيها الإخوة حاجتك إلى رسول الله وما تعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خذ كده في هذه العجلة طرفا عاما عنه عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوة الواحد يتمنى أن يظل عمره يتحدث عن شخصه حتى مش الأحداث. لو الواحد عنده علم كنا نفضل نتكلم عن النبي كده كل مرة، عنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام. لن تجد أعظم منه ولا أفضل منه ولا أرقى منه ولا أرقى منه ولا أصدق منه. ما فيش طب رقم واحد عليه الصلاة والسلام. وشوف المحبين لما بيتكلموا بيقولوا إيه بقى. هقول لك كلام ابن القيم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفتح كتب السيرة والتاريخ يقول لك إيه؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، مش كده؟ لا بص بقى، بص ابن القيم بيقول إيه؟ فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم. يقول وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى الذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاز فخذه صلى الله عليه وآله وسلم. لما وقف سيدنا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل ما يسلم، انت عارفين ان هرقل عرف ان في، لما علم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال في حد من قرايبه هنا قريب منه، قال له اه في جماعة مسلمين هنا عرب موجودين هنا بيتاجروا عندنا، قال له هاتهم لي. اقبلوا عليه، وكان أبو سفيان ساعتها هو رئيس العرب كلهم. عارف هرقل عمل فيه؟ قال له اقعد قدامي هنا على الارض، وهو قاعد على الكرسي، اشترط ذل العرب منوط بهم الا ان يستعصموا بالدين بس. وبعدين سالوا اسئله، من هذه الاسئله قال ما نسبه فيكم. سيدنا ابو سفيان كان نفسه يقول في حاجه تبقى عايز اشتم، انا عايز اسوق صورته. ما قدرش يحجب لسانه انه يقول له ايه هو فينا ذو نسب من ارفع الناس نسبا عليه الصلاه والسلام. طيب ما ده بقى يعارض ان ممكن يكون في كفر؟ لا، قضيه النسب العرق نفسه مش مشكله ان يكون في كفر، يعني مش عشان هو ارفع الناس نسبا انتوا تقول ابو عبد المطلب كان من المؤمنين وابو طالب كان من المؤمنين، مش كده؟ لا. قيل يا رسول الله ان عمك كان يحوطك، العباس بيقول له كده في الصحيحين البخاري ومسلم، قال ان عمك كان يدفعك ويحوطك فما فعلت له؟ قال هو في ضحضاح من النار يبلغ الى كعبه يغلي منه دماغه، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. ممكن يبقى فيه كده، انما في النهايه هو ايه؟ قال اما اني لاستغفرن لك ما لم انه عنك، عشان ما حدش يشكل علينا بالكلام ده ويقول لك ايه برضه من كلام الرافضه، يشكل عليك يقول لك ازاي اخضر الناس نسبا وهو ده العرق ملوش دعوه بالدين. نسبه عليه الصلاه والسلام هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ما علم أقولهم لك بالراحة عشان تكتبهم، هنكون بصلينا الفجر، فأنت انقلهم، هو في كتاب زاد المعاد، وما أسعفنيش الوقت، كنت عايز أجيب من ألفية العراقي في السيرة، نجيب النسب كده في أبيات شعر تتحفظ يعني، إن شاء الله علينا نأتي به إن شاء الله في اللقاء القادم. يقول ابن القيم رحمه الله: إلى ها هنا معلوم الصحة عند أهل النسب يعني، متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الذبيح كان إيه؟ سيدنا إسماعيل، عشان خاطر اليهود كانت تدعي رسول الله لهم، كانوا عايزين يطلع بتاعهم هم، فلما طلع من ولد إسماعيل كذبوه، كانوا عايزين يطلع من ولد إيه؟ من ولد إسحاق. أما عن أمهاته اللاتي أرضعنه صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهن ثويبة مولاه لأبي لهب، أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وأرضعت معه عمه حمزة ابن عبد المطلب، واختلف في إسلامها فالله أعلم. ثم أرضعته حليمة السعدية، وجزامة أو جدامة وهي الشيماء، من أولاد الحارث بن عبد العزة ابن رفاعة السعدي، وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. ثويبة مولاة أبي لهب دي يا إخوة، عشان بس لما أبو لهب لقاها رضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل محبوبا يسابق في هذا موسى عليه السلام، لما ربنا قال له ألقيت عليك محبة مني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافسه في هذه الخصلة أيضا، نزل محبوبا، فأول ما جاء استبشروا به جدا، ومن جملة هؤلاء الذين استبشروا كان أبو لهب، اللي هو أبو لهب ده اللي هو إيه؟ عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فاستبشر بوجوده، فأبقى ثويبة هذه شيئا يسيرا ثم أعتقها. ألا عارفين بقى عشان خاطر أعتقها استبشارا كده بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرحا به عليه الصلاة والسلام وكده، عارفين حصل له إيه؟ شرب مية في النار. شوف قدر النبي، شرب النار دي فيها مية، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا، ده نحاح، لا مش أنا، أعوذ بالله، ربنا عافينا وإياكم من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل وسبب وهاجس. الناس اللي جوه دول هيتقطعوا، فبيقول له أفيضوا، ده أنا مش عايز نقطة، ده أنا عايزك إيه تفيض، ده أنا مش قادر، بيغلي جوه وبره. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. عارف زفير دي يعني ايه؟ تاخد شهيق زفير ده من كتر النار اللي جواه ما بياخدش شهيق، قاعد ايه بينفخ كده بس، مما يجد نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فالشاهد ان ايه، ان خد نقطتين كده شويه ميه كده في ايده كرامه لانه اعتق ثويبه عشان النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا الحديث في صحيح البخاري. لكن من كلام عروه ابن الزبير رضي الله عنه قال انه لما اعتقها راه بعضهم في نومه، راه بعضهم في نومه في حاله شديده، لا في حاله سودة، قال له ايه اللي حصل لك؟ قال له تركت بعدكم الراحه، انا اتبهدلت، إلا أنه قد وضع لي في مقبع إبهامي بعض الماء بإعتاق ثويبة. عارف النقرة اللي تحت الإبهام اللي فين؟ الحتة دي الإبهام، هو مش ده الإبهام؟ ولا مش ده الإبهام؟ ده الإبهام. حد يعرف يسمي صوابعه ونديله ملبسة؟ سمي كده يا أخي. يا سلام، حافظ صوابعك. اللغة رحبة جدا، شوف ازاي صوابعك ليها اسماء. الشاهد ان الحتة دي جدا النقرة اللي تحت دي حط له فيها كده، ياخد ايه؟ ياخد بق كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي رؤية، يعني ما نقدرش نقول ان ايه، ان لازم اعتقد كده وإلا فالمسألة، لكن هذا مما يذكر يعني. ومن حواضنه اي الذين ربوه عليه الصلاة والسلام. شوف السيرة جابت ايه، اشترف ان الاهتمام بالنبي كده بدقة، ده من جملة الايمان. فمنهن امه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، ومنهن ثويبة وحليمة والشيماء ابنتها وهي اخته من الرضاعة، كانت تحضنه مع امها وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. لما دخل عليه الصلاة والسلام هوازن دي كانت الغنائم فيها وكده، فدخلت عليه الشيماء فعرفها عليه الصلاة والسلام، فلما دخلت عليه عمل ايه؟ حد كده بص من جنب كده، ولما شوف ايه اللي حصل، فلما بص كده لقى النبي صلى الله عليه وسلم فرد لها رداءه هو عليه الصلاة والسلام وأجلسها. وفيه نظرة، يعني قرأت عن بعض السلف بيقول إيه، خير خطوة يخطوها المرء خطوة في صلة الرحم. فخد بالك من قضية الأرحام دي، فإنها إنما يكون بصلة الأرحام هداية، تنزل به هداية. يقول ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه وكانت دايته، وزوجها من حبه زيد ابن حارثة رضي الله عنهم، فولدت له أسامة الحب ابن الحب، أسامة ابن زيد حبيب رسول الله ابن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سيدنا عمر جه، شوف الولاء والبراء على مين بقى، جه بيدي أعطيات الناس كده، فجاء عبد الله بن عمر قال له خد زيك زي الناس، جه بقى أسامة ابن زيد راح قال له خد، فنظر ابن عمر كده طب وانا، فقال أعطيت أسامة كل العطية دي وما اديتنيش أنا؟ فقال له إيه، إنه كان حب رسول الله وأبوه كان حب رسول الله، ولم يكن لك ذلك لا أنت ولا أبوك. هو ما كانش له ذلك لا هو ولا أبوه، صحيح ولا إيه؟ لا ده عمر مش كده ولا لا رضي الله عنه. لكن شوف اعتبار النبي، عارفين يا أخوانا وهو ماشي كده سيدنا عمر في مرة لقى خشبة طلع كده ميزاب مصورة مية، لما نمسح بننزل منها المية كده، فسيدنا عمر رضي الله عنه كان شكلا طوالا جسيما طويل قوي، فمشي لقاها كده، قال لك حد يكون راكب فرس ولا حاجه تخبط فيها، طلع على الشارع ليه كده، راح شايلها بايده كده رضي الله عنه. بيقولوا كان يعني الناس بتنط على الفرس، كان سيدنا عمر يفتح رجله والفرس يخش من تحت. وما خط احد بقدمه الارض على فرسه الا ثلاثه، وقيل غيرهم، عمر وحمزة وقيس بن سعد بن عبادة، كانوا طوال جدا، فيركب على الفرس كان راكب حمار كده عزكم الله، تلاقي رجليه بتخط في الأرض. حتى إن سيدنا معاوية في مرة، أنتوا عارفين الحرب الباردة، انك تلاقي مثلا لما انت تكون تقرب من العدو يعمل معاك مناوشات كده، يبعت لك مش عارف واحد جامد عنده شويه، يبعت لك كده صاروخ ادعوا له الصبايا يقول لك شوف انا عامل لك كده يعني. فلما قارب معاويه رضي الله عنه الروم فارسل اليه ملك الروم برجل جسيم قوي جدا وقال له ده اقوى راجل عندي، ثم ارسل اليه برجل على هيئه النخله طويل جدا جدا قال له هذا اطول رجل عندي، هل عندك من هو اقوى من هذا واطول من ذا؟ فراح سيدنا معاويه قال لك انا طبعا دي كانت بالنسبه لهم حرب، دي سياسيا حرب. فقعد سيدنا معاويه يفكر وزعل واتضايق جدا، اجيب لهم منين ده راجل واقف زي البغل والتاني واقف زي النخله؟ فجمع مستشاريه اعمل ايه؟ فقالوا اما القوي فلا نعلم له الا محمد بن الحنفيه. محمد بن الحنفيه ده ابن سيدنا علي بس بيسموه ابن الحنفيه، امراه من بني حنيفه عشان يفرقوا بينه وبين اولاد فاطمه رضي الله عنها، ماشي؟ قال لك محمد بن الحنفيه بالنسبه للراجل الجامد ده. طب والطويل؟ قالوا لا نعلم له الا قيس بن سعد بن عباده. طيب هاتهم لي الاثنين، راحوا جايبين له قيس بن سعد وجابوا له. اما محمد بن الحنفيه قال له الراجل انت يعني قوي؟ قال له خلاص هقعد على الكرسي كده وتمسكني تشدني، وانت تقعد على الكرسي وانا امسكك اشدك، انت عارف الوقفه دي ما فيهاش عزم، لما تقعد على الكرسي واجي اشدك كده العزم عندي بيبقى ضعيف، فمحتاج ان الدراع ده يبقى قوي جدا. راح قاعد الراجل الرومي محمد بن حنفيه، راح قاعد وامجي الرومي يشده ما قدرش يتعتعه من مكانه. قام محمد بن حنفيه قال له اتفضل اقعد، اول ما قعد راح شايله رماه. وهو يا اخوه قالوا بيت رسول الله كلهم كانوا كده، يعني اقرا كده الحسين وهو بيقتل رضي الله عنه، كل الدنيا جيش كامل واقف ومحدش قادر يخش عليه، كانوا واقفين من بعيد، انت عارفين اتقتل ازاي؟ واحد رماه بحربه، انما ان ده يدخل عليه مش ممكن تدخل عليه، دخلت عليه بقى ايه؟ بين لهزمتي الاسد، مت خلاص والحمد لله رب العالمين. اما قيس بن سعد بن عباده راح دخل قال له ايه؟ قال الراجل ده بيقول له واحد اطول، واحد اطول منك يعني، قال ده اطول مننا؟ طيب، راح واقف قدام سيدنا علي ومن تحت جلابيه كده خلع السروال بتاعه. فقال له معاويه الا تستحي؟ قال لا اريد ان اتوارى يا امير المؤمنين فيقولوا قد خدعنا. ده انا اصل هوريك طول ما شفتش زيه قبل كده. فهيقول لك دخل جوه خيط في حته ولا حاجه واداهولنا. فانا قلعته قدامك اهو. جابوا الراجل الطويل ده وقال له البس، لبس السروال فجاء الى مجمع ثوب. السروال الاستيك وصل لحد هنا كده. فسيدنا عمر رضي الله عنه راح شايل الايه؟ شال الخشبه بايده وراح حاططها وخلاص. فاتى العباس، طلع البيت ده بتاع مين؟ بتاع العباس. وكان العباس جليل القدر عندهم، ليه؟ لانه كان جليل القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عمري ابدا ما يخش علي العباس والقوا راسي عريانه، حتى انا قاعد في بيتي لو لقى العباس يحط حاجه على راسه عليه الصلاه والسلام. اشترف قضيه تغطيه الراس دي برده مش ايه؟ الشاهد يعني ايه؟ ان فجيه سيدنا عمر جاله العباس قال لما فعلت هذا؟ قال كذا وكذا. قال له في وجهه نظره يعني. فقال له العباس يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان الذي وضعها هو رسول الله بيده. فطأطأ له عمر وقال والذي نفسي بيده لتردنها الى مكانها راكبا على ظهره، تطلع فوق دماغي عشان خاطر النبي عليه الصلاه والسلام. الاحساس ده يجي من الدراسه دي، انك تدرس كده دائما لما يشب الايمان هكذا. عشان كده يا اخوه دول اتفتحت لهم الدنيا برمتها والله العظيم. عايزين حقن الدماء بجد، حقن دماء المسلمين في كل مكان، بس يكن منا طائفة المؤمنين، الناس اللي هي في سقف الديانة دايما إيمانه مشبوب. عارف القلب لما يبقى مشبوب كده يبقى دايما سخن، تجد الرجل يضحك أوفر ما يكون ويبكي أوفر ما يكون. الأثر اللي بيخلي الإنسان يتعجب لما بتغضب تقدر ترق يا إخوة. لما أنا تنرفز ممكن حد مثلا يعني مثلا متنرفز دلوقتي متخانق وعامل مشكله، واحد يجي يقول لي يا اخي اذكر الموت ممكن ابكي؟ اظن دي صعبه جدا لان دول خلقين ضد بعض. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رايح على فتح مكه والصحابي اللي هو اللي بعت الرساله حاطب بن ابي بلتعه، لما بعت الرساله ومسكوا النبي عليه الصلاه والسلام فلما أمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم استشاط عمر غضبا. أول ما ثبت عليه التهمة بتبعت لهم وإحنا عايزين نروح في السر وبتتعاون معاهم، فاستشاط غضبا وبعدين قال يا رسول الله دعني أضرب عنق المنافق. هموته دلوقتي حالا. بس الغضب ده غضبه جامد جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فلعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمر: فتلقيت دمعي بثوبي، لحقت دمعي فط من عينه كده. قلوب مشبوبة وتتحتاج تبقى دائما كده. وإحنا الحمد لله عندنا جناين في دنة، أزاهير، كلما دخلت في باب لا يزال قلبك رطب. بس تتبع هذه التعليمات. أم أيمن رضي الله عنها يقول ابن القيم: تلك التي دخل عليها عمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت، فقيل لها: يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أمكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. أما عن أولاده صلى الله عليه وسلم، عندنا خمس دقايق نقول فيهم أولاده ولا إيه؟ أنا ليه خمس دقايق عندكم ده دين؟ مش لنا ساعة كل أسبوع ولا ملناش؟ لنا ساعة. الأسبوع اللي فات غاب الشيخ محمد يسري، يبقى ليه ساعتين. كل شيخ هيغيب عندكم هنا هيبقى في ميزان حسناتي أنا. أولاده صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم: أولهم القاسم، وبه يكنى مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة. الواحد لما بيشوف أولاد النبي يدخل في أولاده ونسبه عليه الصلاة والسلام بيحس كيف تحمل من المشقة صلى الله عليه وسلم. عارف بقى تلاقي أولاده كل الذكور ماتوا في حياته، دفنهم بإيده لحد إبراهيم، وكل الإناث ماتوا في حياته دفنهم بإيده إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت من بعده. وفيها نكتة أبينها لكم، لكن يعني تلاقي مثلا أعمامه وعماته زي ما نقول تلاقي تعد عماته وأعمامه كتير قوي لم يسلم منهم الاثنين، عماته لم يسلم منهم إلا واحد واحدة والتانية مختلف فيها. شوف بقى كيف تحمل من المشقة لما بتصوروا كده على صلى الله عليه وسلم وداخل على أبي طالب، عشان الإخوة الدعاء يعرفوا أن معترك الدعوة صعب، وداخل على عمه أبي طالب وقعد أبو جهل بن هشام أقوى عدو لي قاعد على راسه يقول له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنا حاسس أنه بيقول له كده وبيبص للنبي كده: هيسمع كلامك ولا كلامي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين إيه ده، جه النبي يقعد عند دماغه كانت في حتة فاضية كده، جه عشان يقعد عندها راح إيه، راح قاعد فيها أبو جهل عشان ما تقربش منه، لأن عند الاقتراب يحصل إيه، يحصل رقة. إذا التقى المسلمان فتصافح تحت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. إيه علاقة ده بسقوط الذنوب؟ ان اقتربنا من بعض مع هذا اللمس. لما اول ما لقي رسول رسول الله جبريل، صح كده؟ انا بقول لحضرتك كده انا ماشي صح؟ استاذ لغه عربيه بص قدامك عامل حاجه، اصله مسكني في حتتين كده من كام درس ومخليني مش عارف اتكلم. فلما سيدنا جبريل لقى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار عمل ايه؟ حضنه، مش كده؟ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فالاقتراب ده بيعمل ايه؟ يعمل شيء من فرح. قاعد مكانه كأنني بأبي جهل وهو يرمز بحاجبيه، قاعد يبص له كده، لا سيما ان ابو طالب قال ايه في اخر ما مات؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، فلت مني عمي. وابو جهل بقى باصص لي ومبسوط مات على ملتنا. فتحس بشيء من الأسى عالجه صلى الله عليه وسلم عشان احنا نقعد القعدة المطمئنة دي. هو شال ده على دماغه على صلى الله عليه وسلم على ظهره وعلى كاهله وعلى نفسه وعلى يعني مشاعره عشان نقعد احنا كده. نقوم نأتي في النهاية بقى ننصرف عن سنته، مش ممكن. أولهم القاسم، وبه كان يكنى ومات طفلا، وقيل مات بعد أن ركب النجيبة، كان بيركب الجمل. ثم زينب، وقيل هي أسن من القاسم يعني أكبر منه. ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد قيل أن أم كلثوم هي أصغرهم جميعا رضي الله عنهم. ثم ولد له عبد الله. عبد الله مشهور بالطيب، عشان كده أنا افتكرت النهاردة أن بعض الإخوة مش عارف عندكم ولا فين، قال لي: هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه ابن اسمه عبد الله؟ قلت له: قيل أن عائشة رضي الله عنها وضعت سقطا يقال له عبد الله ولا يصح، لأن اللي في خلدي وفي رأسي هو إيه الطيب، في الحقيقة الطيب اسمه إيه؟ عبد الله، وهذا كان لقب له. ثم ولد له عبد الله، واختلف العلماء هل ولد قبل النبوة أو ولد بعد النبوة على اختلاف بين أهل العلم، وصحح بعض أهل العلم أنه ولد بعد النبوة، وقيل هو الطيب والطاهر، وقيل ليس ذاك، الطيب والطاهر اثنين تانيين وعبد الله واحد لوحده. يقول ابن القيم والصحيح أنهما الطيب والطاهر لقبان لإيه؟ لعبد الله، وهؤلاء كلهم من خديجة. وخد اللمحة دي كده، النبي قال للسيدة عائشة إيه؟ قالت له أنا أفضل منها. لا لا، إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. فالمرأة إذا ولدت لزوجها كانت عنده حظية، ذات كرامة. بيطلعوا لنا في الأفلام إيه بقى؟ أما ولد تدور على غيرها، مش كده ولا لأ؟ لا، الصحيح إن هي تبقى عندك إيه؟ إنك بتوقرها لأولادها. وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية المصرية. مارية أتت النبي عليه الصلاة والسلام فأسلمت، حب يتجوزها، قالت له إيه؟ شوف بقى، كل أزواجه عليه الصلاة والسلام ما خلفوش بعد خديجة. جت مارية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنا هتزوجك، قالت له إن مقامي أقل من أن أتزوج من نبي، أنا ما أقدرش على كده، فخليني سريتك زي ما أنا مولا عندك كده خادمة. فلما تواضعت جدا كده عملت إيه؟ رزقها الله بالولد. فجاء إبراهيم ومات أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد له إبراهيم من مارية القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا. لما حد يبشرك بحاجة من السنة أنك تعمله إيه؟ تديله حاجة الحلاوة. ومات طفل الله أنا لقيت أن الحلاوة دي ليها أصل في الدين، تديله حلاوة. ومات طفلا قبل الفطام، واختلف هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا على قولين. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله. أنا عايز أعلق على دي بقى آخر الحاجة كده في الدرس ده، النكتة دي بس خد بالك منها. شو بيقول إيه بقى ابن القيم؟ فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقيل إنها أفضل نساء العالمين، وقيل بل أمها خديجة هي أفضل نساء العالمين، وقيل بل عائشة هي أفضل نساء العالمين، وقال بعض أهل العلم نتوقف في هذا. مش ده المبحث. المبحث فين بقى يا إخوة؟ كل ولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته إلا فاطمة. فابن القيم بيقول لأجل أن هي فجعت هذه الفجيعة فضلها الله على نساء العالمين. لما تفكر في المسألة دي بقى تلاقي أن الذي يفجع بموت رسول الله أشد فجيعة ممن فجع بموت نفسه، كده ولا مش كده؟ أقول لك إزاي بقى. أن السيدة زينب رضي الله عنها ماتت فجعت بنفسها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فما رفعتش الدرجة دي، وكذلك أم كلثوم وكذلك رقية. لكن لما مات رسول الله وفجعت فيه فاطمة رفعت إلى هذه الدرجة. والله يا إخوة لما تفكرت في الأمر ده قلت فيا حسرة على من فجع بفراقه يوم القيامة. مش كده ولا لا؟ سيبك من الدنيا بقى، إن يسمع قوله عند الحوض سحقا سحقا بعدا بعدا، ده هتبقى فجيعته في رسول الله أعظم من فجيعته بنفسه. مش كده؟ نسأل الله عز وجل أن يلقينا به على الحوض، وأن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونكمل إن شاء الله عز وجل في السبت القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول إيه حكم حلق الشعر اللي بين الحواجب؟ أن تتركه أحب إليك. لما قلنا يا إخوة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم معبد قالت إيه؟ كان مقرونا، مقرون الحواجب مش كده؟ قالت مقرون إيه؟ الحاجب. الله، يعني سمت الحتة دي إيه؟ حاجب، من جملة الحاجب. أنا لو عايز أقول لك واحد حواجبه مشبكة أقول إيه؟ هوك حواجبه وحواجبه فسموا ده حاجب. فإن استطعت ألا تأخذ منه فإيه فافعل. موضوع بقى القرض والكلام ده تقريبا محتاجين نكلم الأخ دغري يعني مش عبر الورقة. الأخ بيقول لي صديق حبيب إلى قلبي جدا جدا بس هو بيحب صاحبته فنرجو له نصيحة أن يتزوجها وهي غير ملتزمة وهي عقبة في التزام في عقبة الالتزام في حياته. احنا بقى بنقول دلوقتي انك لازم تمشي ورا مين؟ ورا النبي عليه الصلاة والسلام. لما بص الاقي دلوقتي واحدة متبرجة زي بيقول لك كده يبقى دي مخالفة وانت كمان ماشي معاها يبقى دي ايه؟ ده زنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزنها النظر واليد تزني وزنها اللمس. يعني إذن الكلام ده فأنت النهاردة بقى أعلنت ولاءك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيبقى هو كده خلاص مش قادر أنا بصراحة ما أقدرش على بعدها متيم يا سيدي قولها تلبس النقاب هتقول لك إيه برة قولها برتين وتبقى خلصت منها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله تعالى. بيقول لي حكم الصيام كل يوم. سئل عبد الله بن عمر عن من يسرد الصوم فقال أولئك فينا هم المتقون لكن الصوم المنهي عنه لا صام من صام الظهر لا صام من صام الأبد. إيه الأحاديث دي تنهى عن إيه؟ اللي يصوم الأيام المحرم صومها. يعني ده بيصوم كل يوم يدخل عليه أول يوم العيد الفطر يصوم يدخل عليه أربع أيام العيد الأضحى يصومهم. لا ده ما ينفعش. وهذا ما حمله أهل الإيه؟ أهل العلم. طب خير الصوم صيام داود. ليه الكلام ده يا أخوانا؟ خير الصوم ليه؟ لتهذيب النفس لانه شق على النفس. تاكل النهارده والصبح تبقى عارف ان انت هتاكل النهارده هتتلذذ بالطعام النهارده وبكره هتتحرم تاني. سرد الصوم اخف من صيام يوم ويوم واخد بالك. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما كان بيجتهد في العباده عايز تجتهد خلاص صوم يوم ويوم. انما لا شك ان صوم الايه صوم كل يوم فيه من الاجر والله اعلم. هل يجوز ان احنا نقول على مسلم عليه من الله ما يستحق؟ عليه من الله مستحق يعني كانك بتدعو عليه. والاصل في ذلك ميثاق الاخوه يمنعنا من هذا. نحن ندعو على اخواننا بل ندعو لهم ونصفح عنهم. يعني ما تكونش العلاقه بيننا كده. منك لله اصل منك لله دي هي في الحقيقه كتفسير حرفي كده مش دعاء بس كتفسير عرفي دعاء. اما تقول واحد منك لله يا اخي يقول لك بتتعب عليا ليه بس ليه كده بس مش كده ولا لا؟ زي واحد مثلا يقول له يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. هي حسبنا الله ونعم الوكيل دي الدعاء ولا شهاده؟ شهاده. حسبي الله اي الله يكفيني مش كده ولا لا؟ انما بتقول له حسبنا الله ونعم الوكيل يفكر ان انت شتمته. وطبعا قد تكون لها دلالات لما يقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ربنا يكفيني منك. الكلام ده لا ينبغي ان يكون بين المسلمين. انا حكيت لكم عن سيدنا معاويه شفت حلمه مع ابن الجام كان شكله ايه؟ ذكر امه وشتمها واداله 40,000 فما بالك بقى بمن مدحه هيعمل معاه ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهليه فاعضوه بهن ابيه ولا تكنوه. قولوا له اعضد هن ابيك. صلاة التسبيح فيها خلاف بين أهل العلم في الحقيقة. وعلى كل حال من صلها فليجتنب الابتداع فيها. يعني ما نقولش يوم 27 رمضان نصلي تعالى ما نروح نصلي سوا نعمل جماعة ونصلي صلاة التسبيح. اجتنب هذه التخصيصات التي لا دليل عليها بالنسبة لصلاة التسبيح بالذات. إنما احنا لو اجتمعنا وقلنا تعالى نقيم الليل يجوز ولا مش يجوز؟ يجوز عند بعض أهل العلم وده أظهر أقوال أهل العلم. أقول لك يوم الثلاثاء الجاي هنقيم الليل يجوز ده لأن العلة منتفية. إيه هي العلة؟ ما منعني أن أخرج إليكم إلا أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا. يبقى إيه؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم مش تفرض علينا لأن ما فيش وحي. ده كلام الحافظ ابن حجر. لكن صلاة التسبيح بخصتها لا. تحديد لا بأس من حد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تحديد في وقت معين. خرج بعد العشاء 3 أيام يصلي بهم. حكم السواك بالنسبة للصائم لا بأس به. يقول لك أصل خلوف فم الصائم أحب إلى الله، طيب بس هو خلوف فم الصائم ده منين؟ من بطنه، من الجوفة مش من البق، بدليل ان انت لو غسلت بقك ده بصابونة كمين برضه هتبقى ريحته صعب لانه من الجوف في الحقيقة. لكن اذا ابتلع منه شيء افطر، مش كده ولا لا؟ لا ما دي ما فيهاش من غير قصد، لانه هو اللي حطه في بقه ممكن يجتنبه. صلاة المتيمم بالمتوضئ والمتوضئ بالمتيمم هذه صلاة صحيحة والله أعلم. احنا قدامنا قد ايه عدلي؟ 10 دقائق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي يحترم الأشياء. بيقول نعمل ايه مع الطفل وعايزين نربيه عشان نحفظه القرآن؟ احنا عايزين يا اخوة احنا بنربي الأطفال ما تطلعوش من طور الطفل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جه سيدنا عبد الله بن عباس، كان سيدنا عبد الله بن عباس غلام لا زال طفلا صح، قال له ايه؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل صح. قال له يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ مش كده، وده حديث من جواهر العقائد. ومع ذلك بيقول ايه؟ قال لي ادع لي فلانا، فانطلقت منه واختبأت في مكان كذا وكذا. ساب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش سابه ايه؟ قال لك اما بس العب شويه ولا حاجه طفل يعني. قال فلما رآني رسول الله حفظني. حفظني يعني ايه؟ اداله قفا كده بسيط، قفا كده ما تطلعش، خليه طفل لم يزل طفلا. جابوا هو والسيدة ميمونة رضي الله عنها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فنام رسول الله وأهله في طول الوسادة ونمت في عرضها. تعال جنبي يا ابني. احيانا واحنا بنربي الطفل يا اخواننا بنفاجئ ان ليه ايه، يجي الاخ يعرفني على طفل كده يقول الشيخ فلان الفلاني. انتوا عارفين الطفل ده لما بيكبر بيلعب بلاي ستيشن. ليه بيلعب بلاي ستيشن؟ لانه معاش الطفوله. مش في كتير من الجامعه يعني، كثير من الاخوه طلبه الجامعه، انا اعرف بعض اخوه حدثوني عن طلب جامعيين، ناس جامعيين فضلوا قاعدين على الكوره، في كوره على الكمبيوتر، كوره برضو دوره زي الكاس العالم كده، عارفينها ولا انا اعرفها لكم؟ فبيقعدوا يلعبوا، طبعا دي تبقى دوره يعني، انت امريكا وانت فرنسا وانا مصر وده، واخد بالك، ونشوف مين اللي يكسب في النهايه. الاخ بيقول قعدوا 3 ايام يلعبوا اللعبه دي، فاتهم الامتحان وما ناموش من الاندماج وفاتهم الامتحان. انت لما تبحث في نفسيه الشاب ده، شاب كبير زي كده بتلعب ليه؟ مش المفروض يبقى عندك مهمات اخرى؟ لانه في صباه ما خدش حق الايه، الطفوله. وعلى النحو الاخر ممكن تسهب في حق الطفوله، يفضل تقول له تعالى يا حبيبي وروح يا حبيبي وهو واقف طولك مثلا. لا، حمله وايه، خذ من نفسه لنفسه على مهل. يعني عايزين الاخوه برضو اللي بيحفظوا القران، ونتمنى انشاء الكتاتيب يا اخوه في المساجد، ده من شكر الله على المساجد برضو. انشاء الكتاتيب ولموا الاطفال من الشارع وقعدوهم وحفظوهم وعلموهم وادوهم ملبس واحكوا لهم حكايات وربهم يعني. أسألك الدعاء لي ولزوجتي، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك ذرية صالحة. عليكم السلام. بيقول ما معنى ما ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب عليه الصلاة والسلام؟ أنت عارف المية لما تيجي نازلة من حتة عالية بتنزل شكلها إيه؟ لا، فيها وصفين، اندفاع سرعة وانسيابية. عشان كده بيقول لك في الرواية وكان، مش احنا قلنا في مشي النبي ولا بقولناهوش؟ قلنا مشي النبي صح؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا مشي يمد وما بينهكش. كنا نظن أن الأرض تتكفأ له، إن الأرض هي اللي بتلف مش هو اللي بيجهد ويمشي عليه الصلاة والسلام. أصحابه ماشيين وراي ها؟ وهو ولا حاجة خالص عليه الصلاة والسلام، مش يعني ده مشي العادي الطبيعي. ده معنى نحط من صبر. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي يحترم من أجل. الأخ بيقول أعلن عن دورة علمية مباركة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة في العلم النافع، لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. وذلك يوم الأربعاء القادم 29/2/12 بيشرح حديث جبريل، حديث جبريل اللي هو الإمام، ودراسات في علوم الحديث، وذلك في بهوت نبرو، حتى اسمها بهوت في نبرو بالمنصورة، والإعلان معلق على باب المسجد. وكذلك بالمناسبة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله الشيخ عبد الوكيل، ده من أعلى الأسانيد اللي في الدنيا للعلوم، سيكون إن شاء الله موجود في مسجد رب العالمين اللي في ميدان فودافون في أكتوبر، وسيقرأ عليه شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، هيقرأ عليه بعض كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو سيشرح منه أو يعلق عليه شيئا ويجيز الحاضرين. فالسند ده يا إخو حافظوا عليه، ده سند في الحقيقة عال جدا، والراجل ده أنا عايزك لما تروح كده دقق في وجهه. يعني أنا شوفوا يا إخوة، كنا شباب كده وبنيجي في الحرم، شباب أنا بقول عن نفسي أنا يعني كنا شباب يعني، بس الإخوة برقوا قوي، كنا شباب يعني أنا والدنيا حر، وتلاقي نفسك قاعد من زاوي كده جوه البتاع، الشيخ عبد الوكيل ده بيجي يحط شمسية كده ويقعد على كرسي، ويروح حاطط رجليه على الكرسي اللي قدامه، ولا ينتهي من الذكر والنظر إلى الكعبة إلى أن يؤذن المغرب، فيصلي المغرب ويفطر ويقعد مع بعض المحدثين في المجالس اللي هي مجالس العشر الأواخر، تلاقيها موجودة على النت كده، مجالس العشر الأواخر من رمضان، يقعدوا في وجههم إلى البيت ويقرأوا كتب الحديث ويصنعون فيها إجازات، كل ده هو قاعد كما هو. وجلست في مجلس له هناك فرأيت عقله حاضرا عن الشباب الحاضرين، مع أنه هو عجوز جدا يعني، لما تشوفه آمين يا رب، لما تشوفه هتفتكر الإمام الأعمش رحمه الله. مرة واحد بيقول للأعمش ألا تموت فنحدث عنك، تعرف بقولش عن الشيخ يعني، لحسن تروح تقوله للشيخ أنا أقصد يعني افتكرت أفتكر بيه الأعمش يعني، كبرت سنه ودماغه حضر الأعمش، فقال ألا تموت فنحدث عنك، فقال كم من حب كبير كسرت عليه كيزان كثيرة. عارف يعني ايه الحب؟ الزير الكبير بيقوله الزير كبير والكوبايات كلها كسرت وهو لسه ما كسرش، فعايز الأعمش يقوله ان شاء الله تموت انت قبل يعني بعد صلاة العشاء ان شاء الله. فطبعا ده مجلس حتى هيبقى يعني، انا ارجو من الاخوة يوثقوه، دي مجالس من الاشياء دي كانها حقبة من التاريخ، اما يقرأ الشيخ يعقوب نفسه على الشيخ عبد الوكيل قامات كبيرة، وانت تبقى حاضر، ده مجلس شرف، لو الاخوة يقدروا يصوروه تجعله حتى لنفسك توريه لعيالك، ان ده مجلس شرف كنت قاعد فيه. عارف السيوطي بيقول ايه؟ بيقول وقد تشرفت بالحضور للحافظ ابن حجر العسقلاني، اخذني والدي اليه وانا لا اعي، ما كنتش اقدر احفظ، لكن لانال شرف المجلس ان اقعد في حته اقول انا حضرت اللي حافظ ابن حجر. فمجلس زي كده يعني طلبة العلم ان شاء الله يحرصوا عليه. وبعدين بقى بعد كده بقى انا لسه هقوله، اديني فرصتي. بعد كده بقى في مدينة الشيخ زايد، معرفش في مسجد ايه بالظبط، هيقولوا عليهم الاربع، هتلاقيه موجود الشيخ عبد الوكيل نفسه، هيقرأ البخاري ومسلم ويجيز فيهما. وطبعا ده انا بقول لك ده سند عالي جدا يعني، مش عايز اقول قد يكون تفرد في الدنيا يعني. ها؟ مسجد رب العالمين في ميدان فودافون 6 اكتوبر، المسجد ده اصلا هو درس الشيخ يعقوب بتاع كل اربعة، جنب ميدان فودافون، اروح عند ميدان فودافون كده عند الصينية، خش انت على طول ما تلفش مع الصينية وترجع تاني تلاقي نفسك في مدينة نظر تاني خش على طول، اصل انا مرة وانا جاي عندكم هنا بلف الصينية رجعت على حلوان تاني، فانا بقول ان الاخوة زي يعني، خش على طول هتلاقيه ورا المستشفى على ايدك اليمين. والدرس ده نفسه انا اوصيت الاخوة به، الحلقات الدار الاخرة كان اعدها شيخنا منذ 20 سنة، وبعدين تعرف بقى كانوا بيمنعوه وحاجات زي كده، فتخيل بقى ان المادة دي كانت حاضرة من 20 سنة ثم زادت، يعني كان فيها علم من 20 سنة، العلم ده بقى له 20 سنة بيزيد علما وخبرة. اشكال الدرس ده ما دللت عليه احدا من الاخوة الا وحدثني عن بهائه، لا سيما اني ما فيهوش مشاغل للشيخ. تعرف لما اطلع من بيتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخطب الجمعة خرج من بيته الى المنبر، مفيش شواغل، مفيش حد، ده بيكون ابهى من انك تيجي والمواصلات وواحد يعدي واخ من الاخوه كده قاعد يزمر لي النهارده، حسيت ان انا خبطت حد، فلقيته جاي من جنبي، ازيك يا شيخ وانا اساسا مش شايف لان الاخ مسح ازاز العربيه بالحته الزفره فخلت الازاز مش شايف. فدرس ما فيهوش شواغل فالاخوه يحرصوا عليه ان استطاعوا. درس هو درس شرح العقيده الطحويه، لكن هو لما جاء عند الطحاوي بقى عند قول الطحاوي ذكر الحوض قال ناخد من الحوض لحد ما نكمل لفين لاخر الدار الاخره بقى. فده كان في الحقيقه ده من حظنا احنا بقى مش كده؟ لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجل. أنا بفعل الطاعات وملتزم بالسنن والفرائض منذ زمن، ولكن لا أجد لذلك أثرا في قلبي، فبما تنصحني وجزاك الله خير. السؤال ده فيه آفتان، خد بالكم يا إخوة. أما تقعد تعد تضيع على نفسك ثمرة الطاعة. بصوا يا إخوة، أنا لما جيت النهاردة، مش أنا الأسبوع اللي قبل اللي فات غبت، كنت عايز أجي بس ما جيتش. ده ما جيتش إزاي؟ خلاص سلب الله عز وجل توفيقه، ما تروحش. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. ما تروحش يبقى مش هتروح. إحنا بنؤمن أن الاستطاعة استطاعتين عقديا، مش كده؟ استطاعتين. استطاعة خلقها الله مع الإنسان كده مخلوق، إنه إيه؟ تعرف تركع؟ أما أقول لك اركع تعرف تركع. عندك صلبك ظهرك لين. اسجد تسجد، تستطيع أن تفعل. والطاعة الأخرى التي يسميها أهل العلم التوفيق هي مدد من الله محض. ولكن كره الله بعاثهم فإيه؟ فسبطهم. أهو يدي نسأل الله عز وجل أن يمدنا بمدد من عنده وإياكم. فعايز أقول لك أنت لما جيت هنا جيت بإيه؟ بتوفيق الله عز وجل، مش من عندك. أقعد يا دي أنت عشان الناس يشوفوا اللي وراك، يا دي عدلي عشان ده توفيق الله عز وجل. أنت جيت توفيق الله أن أنا جيت، توفيق ربنا أن احنا نقول الدرس، توفيق من الله عز وجل. فلما تقعد تعد زي ما بيقول ابن الجوزي، فهل يصلح للمكدي أن يمن على المعطي؟ يعني أنا واقف بقول لك لله ممكن حاجة تساعدني بيها، رحت مديني مثلا جنيه، قلت لك إيه يا جدع ده مش خال عندك دم؟ جنيه؟ طب قول ألف ولا ألفين ولا، هتقول أنت إيه؟ أقرع ونزهي؟ يا بدا أنت شحات يا راجل، أنت مش واخد بالك من نفسك ولا إيه؟ فأنت تسعى في فكاك رقبتك، أنت اللي وديت نفسك في، أنت اللي ما قمتش بحق الله. فبتسعى بتقول يا رب انا غلطان ونفسي يا رب ترفعه عني. يوم لما ربك عز وجل يوفقك لسبيل انك يترفع عنك تقوم تقول يا رب انا صليت لك ركعتين. يا سلام، ده انت مديون اصلا مش كده ولا لا؟ ده انت بتسعى لمصلحتك انت. فمش عايزين العد ولا تمنن تستكثر. ده كان في الرسائل البكر اللي اول ما نزلت من اوائل ما نزل من السماء في سوره المدثر. فالاخوه لما يعدوا كده ابقى انا عارف اخر السؤال، بلا ما اقول بصلي وبصوم ابقى عارف ان في الاخر هيقول لي لا اجد او انتكست لأنه ما حصلش. بيقول لا أجد لذلك أثرا، دي مغالطة ثانية، غلط ثاني. إيه هو بقى؟ إنك تفكر إن صلاة العشاء دي اللي هترفعك إيمانا عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دقائق النظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياكم برحمة منه. يبقى مش هي العشاء. الأخ بيقول لي أنا رحت العمرة وقلت هرجع من العمرة نار، رجعت تعبان جدا. قلت له عشان مفكر أن العمرة اللي هتخليك نار؟ لا، ده أنا كأني بلبس جلابية نظيفة تليق أني أقف على باب الله عز وجل. هي دي الطاعة. بس لما بقف على باب ربنا مش بيدخلني عشان لابس الجلابية، ده أنا بتجمل لأتزلف إلى الله. يا رب أنا صليت العشاء، مش دي اللي هتوديني ليك، أنت اللي هتوديني ليك. الذي يدلك على الله الله، مش حد ولا صلاة ولا صوم، لكن أنت تتجمل بهذه الطاعة. فهمت؟ فدي برضو مغالطة ثانية في المسألة. طب إيه بقى النصيحة اللي أنت عايز أنصحك بها، أنصح نفسي وإياك بها؟ ألا ترى عملك. نفسي الإخوة يعيشوا مع المنة، امتنان الله. وانت نازل كده تلاقي نفسك تيجي تحط المفتاح في العربية تقول كنت بركب عجلة وما كنتش لاقي، كنا بنغيب عن المواعيد عشان ما فيش بنركب مواصلات، فامتن الله علي بسيارة منه. تطلع تخش الشقة، الراجل بتاع الإيجار كان يجي كل شهر ويقول لي الإيجار يا سيد النهاردة شقتي، أكسر بقى الحيطة دي، أفتح باب من هنا، أفتح باب على الجيران بمزاجي، مش كده ولا لأ؟ فلله الحمد والمنة. يقول أبو سليمان الداراني، أنا عايز الإخوة يعودا، والله أتمنى من نفسي وإخواني، والله يا إخوة أنا أحبكم في الله، وأتمنى والله يعني نتمنى الإخوة نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة. شوف خد بالك من الدقائق دي لأن ده السبب اللي هي نفوسنا من جوه وحشة فبنغلط الغلطات اللي بنغلطها دي. خد بالك ده هذب نفسك استعن بالله على تهذيب نفسك. تمشي في منة الله عز وجل دايما كده. عارف لو واحد كده مدير دخل المكتب وقعد وبص فترة ساعة البيت وحط لك القهوة بتاع وجعلنا بعضكم فوق بعض سخر فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. اللهم لك الحمد يا رب لما قسمت الدرجات حطيت لنا المدير وحطيت الراجل ده هو اللي يحط لي القهوة. اللهم لك الحمد يا رب. واخد بالك تقوم لما تيجي تقوم عليه بقى شوف سيدنا سليمان قال ايه لما دور على الهدهد قال ايه مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه قرار ملك ده عذابا شديدا أو لأذبحنه أو إيه أو ليأتيني راح نزل هدي ده اللي بيخليك كده بقى. أما يجي الراجل جايب لك القهوة سكر تروح دلقه على دماغه يا عم ده ربنا مسخره لك تقول له يا عم يا عم يا عم الحاج ليه بس ما حطيتش مش انت عارف ان انا بشرب سكر زيادة ما حطيتش ليه القهوة دي طاخ عشان كل ما قفاك يوجعك تعرف ان القهوة فعيش مع المنة ايها الاخوة امتنان من الله. شوف الاجابة انا حاسس اجابة النبي كانت سريعة ازاي قالوا له ولا انت عليه بسرعة بسرعة عليه ولا انا اتبرأ مش انا. شفت الغلام بتاع الاخدود قالوا له ايه كل ما هنالك لك اجمع من صنوف المال ان انت شفيتني بسرعة قال له ايه انا لا اشفي انا مالي يا عم انا لا اشفي احدا وإنما يشفي الله عز وجل. دائما يرفل في منة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم بنعمته. يقول أبو سليمان الداراني منذ أن أخرج من بيتي واحفظنا بقول الأثر ده كتير منذ أن أخرج من بيتي إلى أن أرجع إليه ما تقع عيني على شيء إلا ورأيت لله علي فيه منة. كل حاجة لله علي فيه منة. قال الشعبي تكرار الحديث أثقل من نقل الجبال. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.